لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. فارت النور مقلتي فسالا، فغطى الساهل موجه والجبال، وطفيت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا. أيها الحزن، أيها الحزن، لا عدمتك زدني حرقتين في مصابه واشتعالا. أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعيني اكتحالا، أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعيني اكتحالا ما كفاني وليس إلا شفائي هزة تجفل العدا اجفالا. فتكة الدهر بالحسين وحسينا، فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى لك يا دهر مثلها لا وربي لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي لن تقال سيم فيها يا دم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رأى حلالا سيم فيها يا عقد الكمال انفصاما ذي دراري في الثرايا يا تتلالا والله والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المزهرة لكن مذابي والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المزهرة لكن مذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب الما بلغ 20 سنة قطعوا جسمه وجرحوه القوم تجري والله 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 حساف أولاد ما خطت لحاهم ظلوا عراية والترب صاير غطاهم شحوال هاللي ساهر الليل ابرباهم من يوم شافهم على الغبرة مذابي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تقدم الحديث ليلة البارحة عن شخصية سيدنا ومولانا وشفيعنا أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وقد تحدثنا ليلة البارحة عن مقامات أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه المستفادة من روايات المعصومين عليهم السلام، وقلنا بأن أبا طالب له مقامات خمسة، وفي بعض تلك المقامات لم يشاركه حتى الأنبياء والرسل. مشاركته للمعصومين في حقيقة النورية ومقام الشفاعة العامة مقامان من المقامات الثابتة لأبي طالب، والتي لم تثبت لغيره حتى من الرسل ومن الأنبياء. من جملة المقامات التي أغفلنا ذكرها ليلة البارحة لأبي طالب عليه السلام نذكره وننتقل إلى النقطة الثانية التي وعدنا بالبحث عنها، مقام الوسيلة. الآية القرآنية تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هو المراد من الوسيلة؟ المراد من الوسيلة الأمر الذي يكون محبوبا لله ومقربا إليه. كل ما يكون محبوبا لله ومقربا لله يعبر عنه بأنه وسيلة. الأعمال الصالحة وسيلة، لأنها محبوبة لله ومقربة إليه. الأنبياء والرسل وسيلة، لماذا؟ لأنهم محبوبون لله ومقربون إليه. كل ما يكون محبوبا لله ومقربا إليه فهو وسيلة. القرآن وسيلة لأنه محبوب لله ومقرب إليه. وفي طليعة مصاديق الوسيلة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأنه تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فقال: أنا وسيلته، وسيلة الله علي بن أبي طالب عليه السلام. كأجلى مصداق وأوضح مصداق لمن يكون محبوبا لله ومقربا إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن مقام الوسيلة حتى يصل الشيء إلى مرتبة الوسيلة، إلى مقام الوسيلة، يحتاج أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى، وأن ينال حب الله سبحانه وتعالى، ثم يكون مقربا إليه. وهكذا كان أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، بلغ مرتبة الوسيلة بعد أن كان محبوبا لله أصبح مقربا إليه. يقول داود الرقي من أصحاب الأئمة عليهم السلام، يقول: يوم من الأيام دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت: يا ابن رسول الله، إن لي دينا على رجل كلما طالبته به
يأبى أن يدفع الدين. وهذا كأن قد دان شخصا آخر مبلغا كبيرا من المال، مبلغا باهظا من المال، وكلما توسل إليه أن يرد المال ما استطاع، وصار في ورطة، صار في مشكلة. جاء للإمام عليه السلام يطلب منه حلا لهذه المشكلة. كأن الرواية بحسب أجوائها قد وقعت في مكة المشرفة، زادها الله عزا وشرفا. يقول الرجل: فقال لي الإمام عليه السلام: إن أردت قضاء حاجتك فاقصد البيت الحرام، وطف حول البيت سبعة عن عبد المطلب وصلي عنه ركعتين، ثم طف حول البيت سبعة عن عبد الله والد النبي وصلي عنه ركعتين، ثم افعل كذلك عن أم النبي، ثم افعل كذلك عن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، ثم افعل ذلك عن أبي طالب. طف حول البيت سبعا نيابة عن أبي طالب وصلي عنه ركعتين تقضى حاجتك إن شاء الله. يقول داود الرقي: أقبلت إلى البيت الحرام وصنعت كما أمرني مولاي جعفر بن محمد، طفت حول البيت سبعا نيابة عن أبي طالب وصليت عنه ركعتين وتوسلت إلى الله بأبي طالب، فما خرجت من باب الصفا إلا وغريمي واقف على الباب يقضي لي حاجتي ببركة التوسل بأبي طالب. إذن الإمام الصادق عليه السلام عندما يأمر داود الرقي بالتوسل بأبي طالب والطواف عن أبي طالب وصلاة ركعتين لأبي طالب، لأن أبا طالب قد بلغ مرتبة الوسيلة، وبلوغ مرتبة الوسيلة لا يتم إلا بعد كون الشخص محبوبا لله سبحانه وتعالى ثم يتقرب به إليه. هذا مقام سادس من مقامات أبي طالب عليه السلام. بعد بيان هذه النقطة وبيان هذه المقامات لأبي طالب عليه السلام، نشرع في بيان النقطة الثانية، وهي بيان حقوق أبي طالب. أبو طالب بذل نفسه من أجل الإسلام وقدم كل ما يستطيع من أجل نشر رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فما هو واجبنا وما هي وظيفتنا تجاه شخصية أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أداء لبعض حقوقه؟ هنا ثلاث وظائف تركز عليها الروايات. الوظيفة الأولى لزوم الإيمان بإيمان أبي طالب. عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه، صاحب الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، صاحب أربعة من الأئمة، عبد العظيم الحسني الذي وردت الرواية في حقه: من زار عبد العظيم الحسني في الري في طهران كان كمن زار الحسين بن علي. عبد العظيم الحسني يبعث إلى الإمام الرضا يسأله عن إيمان أبي طالب، شي جاوب الإمام عليه السلام؟ يبعث له هذه الكلمة المختصرة: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. رواية أخرى عن أبان بن محمد ابن أبان ابن تغلب صاحب الإمام الصادق عليه السلام، حفيده أبان بن محمد يكتب إلى الإمام الرضا عليه السلام أيضا سؤالا، يكتب إلى الإمام يقول له: يا ابن رسول الله إني شككت في إيمان أبي طالب، أنا أشك في إيمانه، شنو وظيفتي؟ يكتب إلى الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. الروايتان تركزان على أن إيمان أبي طالب من العقائد المحورية التي يجب أن يعتقد بها الإنسان. شلون يعني؟ عندنا القضايا العقائدية، قضايا العقائدية على قسمين، أكو قضايا عقائدية محورية وأكو قضايا عقائدية غير محورية. شلون يعني؟ يعني أكو قسم من القضايا العقائدية إذا لم يعتقد بها الإنسان أضرت بدينه، وأكو بعض العقائد العقائدية اعتقد بها الإنسان أو لم يعتقد بها لا تضر بدينه. شلون؟ مثلا الآن مسألة الرجعة، مسألة الرجعة أن الأئمة يرجعون، مسألة الرجعة عندنا كلامان أو مقامان. مقام الأول أصل الرجعة، أصل الرجعة، هل الرجعة ستتحقق أم لا؟ الأدلة والروايات المتواترة أكثر من 300 رواية عندنا على ثبوت الرجعة، لذلك بعض علمائنا يقول الرجعة من الضروريات التي يلزم الاعتقاد بها، أصل الرجعة. لكن تفاصيل الرجعة، تفاصيل الرجعة ليست من العقائد الضرورية التي يلزم الاعتقاد بها. شلون يعني؟ يعني من الذي يرجع أولا؟ هل الذي يرجع أولا هو الإمام العسكري عليه السلام؟ أم الذي يرجع أولا هو الإمام الحسين عليه السلام؟ أم الذي يرجع أولا هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ الروايات مختلفة في تفاصيل الرجعة، لذلك تفاصيل الرجعة عقائد لا يجب الاعتقاد بها. لا يجب الاعتقاد بها يعني ماذا؟ يعني لو لم يعتقد بها الإنسان لا يضر ذلك بدينه. أما أصل الرجعة عقيدة محورية، عقيدة ضرورية، لو لم يعتقد بها أضر ذلك بدينه. هذه العقائد المحورية التي يعبر عنها في الإصطلاح بضروريات الدين وضروريات المذهب، عقائد المحورية يعبر عنها بضروريات الدين أو ضروريات المذهب. ضروريات الدين يعني الأمور العامة التي نشترك فيها مع غيرنا، كوجوب الصلاة، اعتقاد بوجوب الصلاة، الاعتقاد بوجوب الصيام في شهر رمضان، الاعتقاد بوجوب الحج. هل عقائد؟ هذه عقائد ضرورية من ضروريات الدين، لو لم يعتقد بها الإنسان أخل ذلك بدينه. وأكو ضروريات مذهب، ضروريات المذهب التي تختص بنا، ترض مثلا كالاعتقاد بجواز الجمع بين الصلاتين، أو الاعتقاد بوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذه عقائد ضرورية لو لم يعتقد بها الإنسان، يعني لو لم يعتقد الإنسان بأن الإمام المهدي موجود يخل ذلك بدينه، ولو على المستوى الخاص، مستوى دائرة الإيمان. إذن العقائد المحورية هي التي يكون عدم الاعتقاد بها مخلا بالدين. إيمان أبي طالب عليه السلام تنبه الروايات إلى أنه من العقائد المحورية التي يجب الاعتقاد بها. لذلك الإمام الرضا عليه السلام يقول: إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. لا بد أن تقر بإيمانه وتؤمن وتذعن بإيمان أبي طالب عليه السلام. فالاعتقاد بإيمانه كالاعتقاد بوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه، كالاعتقاد بوجود المساءلة في القبر، كالاعتقاد بيوم القيامة. الاعتقاد بإيمان أبي طالب من العقائد المحورية التي لو أخل بها الإنسان أضرت بدين الإنسان. فالوظيفة الأولى المستفادة من الروايات تجاه شخصية أبي طالب عليه السلام لزوم الإيمان بإيمانه. الوظيفة الثانية التي تشير إليها الروايات تجاه شخصية أبي طالب هي لزوم ورجحان إهداء الأعمال والطاعات إلى روحه الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه. أبو طالب قدم كثيرا للإسلام، ولولاه لما عرفنا صلاة ولا ما عرفنا صياما. كان صلوات الله وسلامه عليه مكملا لدور النبي صلى الله عليه وآله، ولولاه لما انتشر الإسلام. لذلك أقل حق في قباله صلوات الله وسلامه عليه إهداء الأعمال المستحبة إلى روحه الطاهرة، إهداء الطاعات إلى روحه الطاهرة. وهذا ما أكد عليه الأئمة في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام عليه السلام: كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يأمر أن يحج عن أبي النبي وعن أم النبي صلى الله عليه وآله وعن أبيه أبي طالب، فلما توفي أوصى بذلك في وصيته. أمير عليه السلام كان يؤكد، يأمر، رواية كان يأمر أن يحج عن أبي طالب، فلما توفي أوصى بذلك في وصيته. رواية ثانية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الهادي يقول: كان أمير المؤمنين يحج عن أبيه وعن أمه وعن أبي النبي صلى الله عليه وآله، فلما قضى أوصى بذلك للحسن والحسين، وكل إمام منا يفعل ذلك إلى أن يظهر الله أمره. كل إمام منا ينوب في الحج عن أبي طالب ويهدي ثواب الحج إلى أبي طالب إلى ظهور الحجة عجل الله فرجه الشريف. من هاتين الروايتين نستفيد بأن إهداء الأعمال والطاعات والعبادات إلى أبي طالب من الأمور الراجحة ومن الأمور المستحبة. لذلك الإنسان يخصص شيء من أعماله العبادية ويهديها إلى أبي طالب عليه السلام. تقد تقول: خب شنو الفائدة من إهداء الأعمال إلى أبي طالب؟ أبو طالب محتاج لأعمالي. هذا الكلام اللي يطرح بشكل عام بالنسبة إلى أبي طالب بالنسبة لغيره من المعصومين: تزور النبي صلى الله عليه وآله أو الزهراء عليها السلام أو الحسين، يستحب لك أن تصلي ركعتين وتهديهما للمعصوم. زين، هو المعصوم بحاجة إلى عملي، بحاجة إلى ثوابي، بحاجة إلى طاعتي؟ لا، المسألة ليست مسألة ماذا، احتياج المعصوم إلى عملك. أنت الآن مثلا واحد من أصدقائك تعرف مثلا أن عنده مجموعة من الساعات، تجي وتهديه ساعة من الساعات، أو تهديه خاتم مثلا، أو تهديه سبحة مثلا، ليس من اللازم أن يستفيد منها هو، تهديه لأجل أن يستفيد منها، ولكن لا لشخصه وإنما لغيره. يقدم الساعة لغيره، يقدم السبحة لغيره. أنت عندما تهدي الأعمال والطاعات إلى المعصوم عليه السلام، ليس من اللازم أن المعصوم يستفيد منها لنفسه، وإنما يستفيد منها لإعطائها الغير من إخوانك المؤمنين. تهدي ثواب الحج للمعصوم، المعصوم يعطي ثواب هذا الحج لأبيك، لأمك، لأخيك، للعالم الكذائي. فإهداء ثواب الأعمال للمعصوم ليس لأن المعصوم يستفيد منه بنفسه، فالمعصوم في أعلى المراتب التي لا يكون معها بحاجة إلى ثواب عمل من الأعمال، ولكن قد يستفيد منها لغيره لا لنفسه. إذن إهداء ثواب الأعمال مضافا إلى أنه أمر مستحب في حد نفسه، وإن لم نعرف الوجه فيه أو لم نعرف فلسفته. هذه وظيفة ثانية. الوظيفة الثالثة من الوظائف تجاه شخصية أبي طالب عليه السلام التي أشارت إليها الروايات، تعلم شعر أبي طالب وتعليمه. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: تعلموا شعر أبي طالب وعلموه، فإنه على دين الله وفيه علم غزير. تعلموا وعلموا، هذا أمر. الأمر إذا ورد في لسان الرواية يدل على رجحان العمل، إما على نحو الوجوب إما على نحو الاستحباب. تعلموا شعر أبي طالب، القدر المتيقن هو استحبابه. تعلموا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم، فإنه على دين الله وفيه علم غزير. الإمام عليه السلام أمير المؤمنين يأمر بتعلم شعر أبي طالب، ويأمر بتعليم الأولاد وبتعليم الأجيال شعر أبي طالب عليه السلام، مثل ما يأمر الأئمة بتعلم القرآن وتعليمه، مثل ما يأمرون بتعلم أقوالهم وتعليمها، يأمرون بتعلم شعر أبي طالب وتعليمه. وكأن شعر أبي طالب على سياق وعلى وزان القرآن وروايات المعصومين عليهم السلام. لماذا أمير المؤمنين يأمر بتعلم شعره وبتعليمه؟ الإمام يبين: فإنه على دين الله، هذا أولا، يعني شعر أبي طالب شعر إلهي، شعر أبي طالب شعر يتضمن أرقى معاني التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية. من ناحية ثانية: وفيه علم غزير، أمير المؤمنين عليه السلام يقول شعر أبي طالب يشتمل على حقائق معرفية كثيرة، إذا قرأ الإنسان شعره وتعلم الإنسان شعره يطلع على تلك الحقائق المعرفية. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول قيمة الشعر بشيئين، أن يكون الشعر إلهيا على دين الله، وأن يكون الشعر متضمنا للحقائق المعرفية لا لمجرد الخيالات والصور التي لا واقع لها ولا تمس الجوانب المعرفية بشيء. قيمة الشعر بشيئين، أن يكون إلهيا وأن يتضمن الحقائق المعرفية، وهكذا كان شعر أبي طالب. أبو طالب هو الذي يقول ليعلم خيار الناس أن محمدا نبي كموسى والمسيح ابن مريم، أتانا بهدي مثل ما أتيا به، وكل بأمر الله يهدي ويعصمي. أبو طالب عليه السلام هو الذي يقول لقد أكرم الله النبي محمدا، فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وأبو طالب هو الذي يقول والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد دعوت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وأبو طالب هو الذي يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في عصمة وفواضل. وكل هالمقاطع الشعرية تشتمل على خزائن معرفية لو توقف عندها الإنسان ونظر إليها بنظر التأمل والتحليل لانفتحت له مجموعة من الخزائن والحقائق المعرفية التي كان يشير إليها أبو طالب عليه السلام. وأبيض يستسقى الغمام، هذا البيتين الشعريين اللذين رددتهما الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما أقبلت ووجدت أباها مسجا على فراش الموت، قد انتحل جسمه، أقبلت إليه جلست بجانبه. تقول الرواية، بعض المحدثين يقول، بعض الذاكرين يقول أقبلت بعد أن خرج الناس من عند رسول الله وألقت بنفسها على جسده الشريف، ضمها الرسول إلى صدره وهي تبكي وتقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، عصمة للأرامل تطوف به الهلاك. ولكن بمن نطوف؟ لمن؟ بمن نطوف وبمن نلوذ بعدك يا رسول الله؟ تطوف به الهلاك ذاك من آل هاشم فهم عنده في عصمة وفواضل. التفت إليها النبي قال: بني فاطمة، هذا قول عمك أبي طالب، فلا تقولي هذا الآن، مو وقت هذا القول، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جلست الزهراء صارت تتزود من أبيها وأبوها يتزود منها، تضمه إلى صدرها وهو يضمها إلى صدره، بينما هي كذلك وإذا بصوت طارق على الباب. ولم طارق على الباب يتخفى بكلامه، ينادي أهل بيت النبوة والإمام. ولم طارق على الباب يتخفى بكلامه، ينادي أهل بيت النبوة والإمام. بل ادخلون على المظلل بالغمامة، أطلب الرخصة من النبي سيد الكوكب. نادى النبي: قومي يا زهراء وافتح الباب، هذا الذي ميهاب من حاجب أبو، هذا يا بنت اللي يفرق بين الأحباب. وبس الله الله بعد عيني بحسن وحسن، أجركم الله. وما زالت الزهراء بجانب أبيها حتى قضى نحبه مسموما. ولكن ما حال الزهراء بعد أبيها؟ صارت تأتي عند قبره الشريف وتنادي: ماذا على من شمت أربة أحمد، ماذا على من شمت أربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا. شو عندك يا زهرة؟ صبت علي يا رسول الله، صبت علي مصائبا لو أنها صبت على الأيام صير. ناديت: قامك يا بويا نغص العيش، العيش بخصوص الذي الذي ما نفذ كسرون، أني كسرون من الضلع لاويش، أني كسرون من الضلع، من الضلع لاويش. يا سيد الكون الوصي ما رعاها، هجموا على دار البتول وروعاها، طلعت تدافعهم وبالباب عصراها، وتكسرت الأضلاع منها وصار ما صار. ويلي سلمت لله وكسر ضلوع، ضلوع الوديع. وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم، الكريم يا ابو ابراهيم ضيع جاروا علينا وضيق علينا
نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.